بالله من عليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه أي من حين التحالف إلى آخر العبارة. بس نحن بس ها لا تجمعني ذكرتني أنت أنت ليش سلمتني هذه الأمور والله ما يفهمها شو دفن عنها خذها وش علاقة فينا هذه أنا على كل حال هذه المسألة إذا واحد يقرأ العبارة من متن الأصلي يعني من أول البحث قال إذا اختلفا في تعيين المبيع ها شو يتحالف وين كلمة يتحالف يتحالفان ويبطل ماذا العقد من حينه. ففرض المسألة بنظر الماتن ما هي أن الثمن متفق عليه والاختلاف بلحاظ ماذا بلحاظ المبيع. ما هو المبيع؟ هل المبيع كان الثوب هذا الثوب أو ذاك الثوب؟ باعتبار أنه لا قدر مشترك كل واحد يدعي عقدا غير العقد الآخر فحينئذ حكمنا بماذا بأنه كل واحد يحلف على إنكار الدعوة الآخر فيبطل العقد حينئذ. لكن متى يبطل العقد؟ قال الماتن يبطل العقد من حين التحالف. ليش عم نأكد على فكرة من حين التحالف؟ حتى نقول بأن النماءات التي وقعت قبل التحالف تكون تابعة لمين؟ للعين، تابعة للعين في المقام. وحينئذ شو بيقول هو في المقام؟ نماء الثمن، لأنه على كل حال الثمن متفق عليه، المختلف عليه ما هو؟ المبيع. نماء الثمن يكون ملكا لمين؟ للبائع. ليش للبائع؟ لأنه قد جرى العقد بحسب الفرض وانتقل الثمن إلى البائع، فهذا نماء الثمن في هذه الفترة هو للبائع. طب نماء المبيع لمن؟ لأنه لا ندري ما هو المبيع لكي نجعل ماذا نماء للمبيع. أنا عم بأكد على الفكرة لأنه صاحب النجعة قامت قيامته ولم تقعد يعني على بحثنا أنه شلون تقول هذا الكلام. لم يكن المبيع متعينا والفرع والثمن فرعه، فإذا المبيع غير متعين فالثمن غير متعين. من حفر دي المسألة ما هي مولانا؟ أن الثمن شو متعين والاختلاف فقط وين وقع؟ في المبيع. هذا كل فرض المسألة. ليش يقول الثمن غير متعين؟ الثمن محدد هو 10 دنانير، لكن الخلاف أنه على هذا الثوب أو ذاك الثوب. نحن ماذا فرضنا؟ هذا الثمن موجود عند البائع، فهذا الثمن بما أنه الماتن بنى على أن البطلان من حين العقد من حين التحالف البطلان، فالثمن الآن ذهب من عند البائع، وقبل ذلك كل النماءات تكون لمن؟ للبائع. المبيع غير معين فلا ندري ماذا نعطيه نماء أو مشاكل ذلك، مشاكل الأمور هذه. نعم يمكن لكم أن تناقشوا شيئا آخر، تقول بأنه هذه العقود حيث كانت غررية أو ما شاكل ذلك باطلة من أصلها، والتحالف سبب بطلانها من أصلها، ولا دليل على صحتها ولو هذه الفترة القصيرة. كلامك معك حق، أنت عم تناقش بصير بماذا؟ بأصل عبارة ويبطل العقد من حينه. تقول لا، يبطل العقد ماذا؟ من أصله، لأنه هذا العقد تبين أنه عقد ماذا؟ فاسد، لأنه فيه غرر، تبين وقوع الغرر فيه، وبالتالي ماذا؟ الجهالة يعني، وبالتالي لابد من الحكم ببطلان العقد فعلا، فإن الغرر ماذا؟ شرط في صحة العقد فعلا. تأملوا على كل حال في المقام، لأنه إذا واحد يطبق القاعدة بيعمل مصايب. يصير أنا أبيعك كتابا معينا لكن بعدين يضيع الكتاب، لا ندري أنه هذا الكتاب أو ذاك الكتاب، ومشاكل الأمور هذه. هل واحد يحكم ببطلان العقد من الأول؟ ما أتصور هذه. نعم مولانا. لا لا ما معلوم. يعني مين قال يبطل من الأول؟ يبطل من الآن. الآن بس تحالف فيحكم القاضي بيسترجع كل واحد حق عينه. مين قال؟ ليش بده يبطل من الأول؟ الأول كان جرى العقد مختلف القواعد أن نبني على الصحة.
هما الآن مختلفان.
يعني هم الآن مختلفان، لكن سابقا ما كانوا مختلفين. أو الأقل لا نعلم باختلافهما، ومقتضى الظاهر أنه جرى العقد على عين المعلومة معينة، وهن راعوا كل شروط العقد.
فليكون فرض مردد أصلاً.
يحتمل ويحتمل لا. ونحن بأصالة الصحة في العقود شنو علاقة فيها؟ جرى العقد أصالة الصحة نبني. وإذا بنشتغل بهالطريقة كل العقود نحكم ببطلانه. هلا كل ما يختلف اثنين بموضوع طبيعة الثمن والمثمن نحكم ببطلان العقد من أساسه؟ بعيد هذا. وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه، أي من حين التحالف لا من أصله، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، أما المبيع فيشكل حيث لم يتعين. نعم لو قيل به من به تحالف في مسألة الاختلاف، تذكر بحث الاختلاف في قدر الثمن والاتفاق على العين المبيعة، ذكر الماتن أقوال ثلاثة، القول الأول قول البائع إذا كانت العين قائمة، والمشتري إذا كانت العين تالفة، القول الثاني أنه قول المشتري أبدا، القول الثالث كان عبارة عن ماذا؟ ما لحقتوش معي نعيده. تقدم معنا سابقا في بحث أنه لو اتفق المتبايعان على المبيع لكن اختلفا في الثمن، قلنا هناك أقوال ثلاثة، القول الأول مدى عليه الإجماع عبارة أن القول قول البائع إن كانت العين باقية، والقول قول المشتري إن كانت العين تالفة، القول الثاني عبارة عن أن القول قول المشتري أبدا، اختاروا العلامة الحلي في التذكرة، والقول الثالث كان تحالف. قول الثالث كان عبارة عن التحالف. يقول نعم لو قيل بالتحالف في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم النماء لمين؟ للمبيع. بيكون ماذا المبيع؟ لمين النماء؟ أحسن، يكون هناك نماء المبيع للمشتري. واختلافهما، في عندنا قاعدة تدعى في المقام اسمها ماذا؟ أصالة الصحة في العقود. إذا أمس صاحب النجعة كانت فاتحة معاه أمس فعلا، فأقرأ لكم عبارة له في المقام. هما شو يقولوا؟ إذا مثلا أنا ادعيت أن في العقد كان هناك شرطا فاسدا، وأنت ادعيت أن هذا العقد ليس فيه شرط فاسد، هذا كان خلاف فيما بيننا في المقام. شو مقتضى القاعدة؟ قالوا مقتضى القاعدة تقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد. وخذوا قاعدة عامة، كل ما كان هناك شخصين أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد، قدم مدعي الصحة على مدعي الفساد بدعوى أنه وأن كان الأصل العقلي يقتضي الصحة أو الفساد، الفساد لأصحاب عدم الانتقاء، أصحاب عدم الأثر. عندما كان الله ولم يكن معه شيء، هل كان هناك انتقال للملك؟ ما كان، وأن كما كان واضح جدا، أصحاب عدم انتقال الملك، عدم ترتب الأثر. لكن عندنا قاعدة ثانوية تقول ماذا؟ حمل فعل المسلم على شو؟ على الصحة في المقام. ومن هنا هذه القاعدة دعواهم في المقام. يقول النجعة التستري بالجزء السابع 331، يقول تقديم قول مدعي الصحة على قول مدعي الفساد قاعدة مسلمة بينهم، لكن لم أقف على مستندها من الأخبار، واستدلوا لها من الاعتبار بأن الأصل في تصرفات المسلم ماذا؟ الصحة. لكن هل هو شو عم يعمل؟ يرد على هذه الدعوة، لكن بعد كون عملهم غالبا بالعكس. إذا بدك تشوف المسلمين ماذا تراهم؟ دائما على الفساد بنائهم. كون عملهم غالبا بالعكس يسقط أصل ما قالوا. قال تعالى بيستشهد بمين؟ بآية، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم. ها شو إيه داود عندما حكم في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم، فهو عندما كان شريكا قال إن كثيرا من الشركاء ماذا؟ يبغي بعضهم على بعض. بل يمكن أن يقال إن الأصل في عمل كل مسلم على خير العبارة بعدين في المقام. ها
قضية شخصية
إن كثيرا شخصية، شو شخصانة هذه بعد؟
يعني
إيه هذا السؤال هنا؟ هل هذا نحن نسلم معه أنه إيه إذا واحد ينظر إلى العمل الخارجي لعله الأكثر المسلمين عدم مراعاة الدين، لكن هذا ينفي الأصل أصالة الصحة فعل المسلم؟
أصل تعبدي هذا ما يحتاج،
كأنه أصل مش يعني سميه أصل تعبدي، لكن هو بالواقع أصل متعلق بحفظ النظام. يعني ما أنه أصل تعبدي بمعنى أنه نحن فقط نبني على الأصالة الصحة لأصالة الصحة، لا، نحن نبني على أصالة الصحة لأنه ندري أنه إذا أردنا أن ندقق في كل الأمور اختل السوق، اختل النظام بعد ذلك. النقطة مش نقطة، يعني في نقطة، النقطة العقلائية لإثبات، لذلك أنه تشوف أصل صحة عند الكفار موجودة. شي مرة رحت على السوق بألمانيا فقال لك البائع من أين أتيت بهذا المال الذي في جيبك؟ ها؟ ليش بدي أسألك هيك سؤال؟ مع أنه بيعتبرك كافر، هو اعتبر أصل الصحة عند الكافر أنه كل واحد يعطيني مال، هذا المال ماله، في واحد تاني بشكل غير هذا يعني. مع أنه نحن كلنا نعرف ماذا إن كثيرا من الحرمي من السراقين ماذا موجودين في السوق. شو العلاقة؟ المسألة أصالة الصحة ليست نكتتها أن الغالب في المسلمين أو البشر الإقدام على الصحة أو لا، نكتتها حفظ السوق، حفظ النظام، حفظ المجتمع. إذا بدك تبني على سوء الظن بالناس خارجان أصلا تخرب كل السوق. هذه أحد النكات العقلائية لأصالة الصحة في فعل المسلم. الثاني بيحملها فعل المسلم، ونحن ندعي أنه فعل العقلائي ينبغي أن تكون مش فعل المسلم. إذا واحد ينظر لكثيرة عقلائية كدليل لا يفرق بين مسلم وماذا وكافر. فعلا أنت عم تحفظ سوقك، والسوق من هو في السوق تبني على صحة فعله، لا تختص ذلك بخصوص مين، بخصوص من كان مسلما فعلا. وعلى كل حال هذا نقاش لنا، عندنا نقاش لأنه معهم مطول في هذا البحث، موضوع دعواهم أصالة الصحة في فعل المسلم بدعوى أن هناك خصوصية للمسلم. خبروني شيء خصوصية بعدين. نعم فضم الله.
تظهر الفائدة في المسألة أنه العقلاء وغير العقلاء في ماذا ورد الاحتمال في
ماذا. أنت فرضت أنها سيرة عقلائية، إذا فرضت سيرة عقلائية في المقام يعني أنها خالية عن أي تعبد، فإذا كان هناك احتمال معتد به بأنه هنا في مشكلة فحينئذ لا نخدم العقلاء،
لا
يبنوا على الصحة.
مجرد احتمال خطير يتوقف العقلاء.
بلى.
أما بالنسبة إلى جريانها
بالمسلم أول
ما
إذا واحد ادعى بأنه أصلا الدليل هو نفسه هذه السيرة، ما عنده دليل آخر، شو تسوي ساعتها؟ لا أقل أن يدعي بأنه إطلاقات وأصالة الصحة في فعل المسلم منصرفة إلى ما عليه الارتكاز العقلائي من أننا نتعامل معه إذا لم يكن احتمال خطير معتد به. لا أقل هذا الارتكاز العقلائي المترسخ في ذهن العقلاء كاف لجعل لتكوين انصراف عن الإطلاق أصالة الصحة. على كل حال واختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي المصحة، لأن الأصل في تصرفات لأنها الأصل في تصرفات المسلم. ولو اختلف الورثة نزل. شوفوا نحن سابقا قلنا إذا اختلفا في قدر الثمن قدم البائع مع البقاء العين والمشتري مع تلافها. إذا اختلفا في شرط الفاسد والمفسد قدم مدعي الصحة. إذا اختلفا في المبيع ما هو تحالفا، وكثيرا نذكر هيك أمور تذكروا. شوف المقام نفس الشيء بس بلحاظ من؟ بلحاظ الورثة، بلحاظ الورثة فعلا. ها باعتبار أنك أنت وارث فأنت فرع للأصل. فإذا كان والدك هو البائع وكانت العين قائمة، من بيحلف؟ الوارث. وإذا كانت العين غير قائمة تالفة، والولد ماذا يفعل؟ من يحلف؟ يحلف المشتري، والوارث لا يستطيع ماذا؟ أن يحلف فعلا. يعني أحكام الوارث تنتقل إلى ماذا؟ إلى مورثه، لأن الفرع لا يزيد على أصله فعلا. باعتبار أن أنت الحق الذي اكتسبته أيها الوارث اكتسبته من مين؟ من مورثك. فغاية ما ثبت بالدليل أن لك حق مورثك. نعم في مورد واحد يمكن النقاش، وين هو؟ أن تتذكر نحن في رواية إذا كانت العين إذا اختلفا في الثمن وكانت العين قائمة قدم قول البائع وكانت العين تالفة قدم قول المشتري. في هذه المسألة هذه قلنا خلاف القاعدة أو القواعد. نحن ما هي القاعدة؟ مشتري مطلقا، أن يقدم قول المشتري مطلقا. قد واحد يقول ماذا؟ إن النص مخالف للأصل، والقاعدة والخلاف ثبت حيث يكون نفس البائع حيا. أما إذا انتقل الحق إلى الورثة بنرجع لوين؟ على القاعدة المشتري. شهيد الثاني يرفض هذا الكلام، شهيد الثاني يرفض هذا الكلام ويقول بأنه هذا الظاهر الأدلة دائما وأبدا أن طبعا بدأ تنقيح قاعدة على كل حال، ظاهر الأدلة دائما وأبدا أن الوارث يقوم مقام مورثه، فكل ما يثبت المورث لابد أن نثبته للوارث فعلا في المقام. شوف العبارة، قال لو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله يعني أصل الأجل وقدر الثمن مع قيام العين، وورثة المشتري مع اختلافها مع اختلاف العين. وقيل يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا تمسكا بالقاعدة، لأنه يعني تقديم قول المشتري وورثته هو الأصل، وإنما خرج عنه أو خرج عنه مورثهم اللي هو البائع بالنص عندما تكون العين قائمة، فيقتصر فيه مفيه الله يسامحك فيقتصر فيه في الخروج فيقتصر في الخروج على مورده المخالف، يعني على مورد النص مش مورد الخروج، المخالف للقاعدة على مورده المخالف للأصل. وله وجه، يعني هذا الكلام جيد لا بأس فيه حلو مهضوم، غير أن قيام الوارث مقام مورثه مطلقا أجود لأنه بمنزلته. ولو قلنا بالتحالف ثبت بين لو قلنا بالتحالف هناك بالاختلاف في الثمن ثبت بين الورثة قطعا. الخامس، مثل أي شريك اختلف في اشترى باع عينا ها
فيتحالفان،
ده مش تحالفا من نتيجة مثل أي عقد آخر، اثنين شريكين اشتريا عينا، واحد يقول البائع الأول يقول أنه لا تقوى حالة تقام دعوة بهما، الدعوة تكون دعوة صاحب العين، هما مش صاحب العين. إذا واحد بده يقسمها بيعتبر أنه كل جزء له ماذا، يعني يقول بلحاظ نصف المبيع دعوة الفلان وبلحاظ نصف المبيع الآخر دعوة غير قائمة، مثل أي شريكين آخرين. يعني شريكين هلا مثلا اثنين اشتريا أرضا، واحد يقول اشترينا الأرض بألف دينار، والثاني يقول اشترينا الأرض ماذا بخمسمائة دينار، ما بيقدم قول أحدهما على الآخر بالنتيجة أنه بيدعوا ماذا بلحاظ شو اسمه بلحاظ شو اسمه هذا كان
يقدم قول البائع، يعني
ايه بس قد واحد يقول يقدم فقط بالنصف مو يقدم بالكل، يقدم بحصته يعني بالنسبة
بحصته
هو. ما البائع شو هو؟ مفترض أن شريكان بالنصف، فهو يقدم قوله بلحاظ ماذا؟
نصف.
ليه مش واضحة؟ بلحاظ النصف إيه؟ شو بيك؟ عندك بائعين، عفوا عندك بائعين عندهم أرض واحدة هي عبارة أرض سعرها ألف، فباعها للمشتري. الأول ادعى أن بعناها ماذا؟ بألف. الثاني ادعى أن بعناها بخمسمائة. هذه بعناها 500 منا دعوة، بالنتيجة في توافق بينه وبين مين؟ بين المشتري، ما له علاقة هذه القاعدة. ومثل المشكلة ما بين الشريك الآخر والمشتري، فإن المشتري الشريك الآخر يقول بألف، الثاني ماذا يقول؟ بخمسمائة في المقام، صح؟ في شيء لهون؟ ما في شيء لهون. غاية ما في الأمر شو نقول؟ قد نقول فيها فيقدم قول البائع لأن العين قائمة، غاية ما في الأمر أنه قد يقال بأنه في هذه الصورة عندما كان البائع هو الذي يدعي لا يملك تمام العين أو لم يبع تمام العين، فتنحل دعوى بلحاظ ماذا؟ نصف العقد لا تمام العقد فعلا، فهو يستحق 500 ما يستحق ماذا؟ 1000. ما أدري إذا وضحته ولا بصير لأنه كان الثمن اللي دفعه المشتري عبارة 550 مو عبارة عن 1000. وضحت ولا لا في الصورة؟ تأمل على كل حال. الخامس، إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع. تعروها بهالطريقة العبارة، إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد لذلك المبيع، يعني معتاد ذلك المبيع في بلد العقد إن اتحد، لأنه هي لذلك المبيع متعلقة بمين؟ بمعتاد. إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد. معتاد مين؟ مبيع. المبيع المعتاد. يعني ينصرف إلى المبيع المعتاد في بلد العقد إن اتحد. فأنت عدد فالأغلب استعمالا وإطلاقا. أول ما يقرأ واحد العبارة استعمالا وإطلاقا شو يتوهم أن العطف بينهما؟ تفسيري. شو الفرق بين الاستعمال والإطلاق؟ نحن بالحوزة وقت متفوتنا على الحوزة لهلأ. إطلاق الكلمة إطلاق يعني مقصودهم ماذا؟ استعمال. عند 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 إطلاق كلمة تبادر يعني عند الاستعمال يتبادر. كل مرة نفهم من كلمة إطلاق ماذا معنى الاستعمال. فأنت بتفتح العبارة تقرأ العبارة فالأغلب استعمالا وإطلاقا. أوكي عطف تفسيري. يعني إذا كان أحد الكيلين مثلا الكيل بالجرام والكيل بالباوند وين عايشين كنا وين إحنا؟ بريطانيا. بريطانيا أغلب باوند ولا بكويلو؟ إيش بدنا بلد آخر مشكين. خب إذا كنا في بريطانيا فالغالب ما هو باوند. إذا عايشين في 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 إيران مثلا فالغالب ما هو الكيلو. فهذا هو المقصود من الغالبة. الغالب يعني الغالب إما بالإطلاق مثلا أعطيني مثلا شو دلو أعطيني ثلاث شو يعني رز ثلاثة رز ثلاث وزنة من الرز يعني أعطيني واحد من مش حلوة تطلع. لا أقول حال أعطينا ثلاثة كذا من الأرز فهو أعطيني ثلاث أوزان من الأرز فثلاثة كيلو أو مثلا أو ثلاثة باوند مثلا ترضو. ما أدري كيف كان يتعاملوا تلك الأيام. إذا بالكيل أسهل أعطيني ثلاث كيلات ولعله الكيل ماذا كان يختلف في تلك الأيام. عندنا الكيل الرطل العراقي والرطل البغدادي والرطل المكي والرطل المدني ومشاكل ذلك. فإذا كان يكثر استعمال الرطل بالرطل العراقي أو المدني أو بها فبها ونعمت. فالبناء على عليه فعلا عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد المتعارف لعبر عنه الأغلب استعمالا وإطلاقا. بتكمل العبارة بيقول فأن تعدد فالأغلب استعمالا وإطلاقا فإن اختلفا وعنا بمصيبة. مين اللي اختلفا؟ ما إذا عملت عطف تفسيري كيف تفهم اختلفا؟ من ومن يختلف؟ ها؟ يعني الاستعمال بد أن يكون ماذا؟ غير الإطلاق. ومن هنا أتعب نفسه الناراقي رحمة الله تعالى عليه حتى يفرق بين الاستعمال وما عفوا شو بين الغلبة بين الاستعمال والإطلاق. يفرق بين غلبة. ما أحد احتمل احتمالك أنت أصلا. أنت بناء على الأقرب وين بقترجع على الأقرب؟ بدك ترجع بعد سنتين لورا. يعني بعد في سنتين لو على أنه شو يعني في ترجيح أيهما نظر ويمكن التعيين ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب. سواء كان ممكن كلامك يعني مش بعيد عن الواقع أبدا يعني صراحة. ليس أكذب عليك إلا كلامك مجانب للواقع مطلقا. شوف عبارته للناراقي يقول هكذا المراد بغلبة الاستعمال غلبة دورانه بين الناس ولو بضم القرائن. يعني عادة العرف ماذا من أول رطل نقصد منه ماذا الرطل العراقي لكن قد نحتاج عند بيانه إلى بيان ماذا إلى ذكر قرائن خاصة. لكن الأكثر تداولا في الاستعمال من الرطل الرطل العراقي باعتبار ماذا أنه هذا الذي غالبا نستعمله في المقام. والمراد بغلبة الإطلاق إذا غلبة الاستعمال قد تكون ماذا مع القرائن. اتفقنا؟ أما غلبة الإطلاق فأن الاسم يغلب على واحد بحيث لو لم تكن قرين على التعيين سبقه وإلى الذهن. اللي بنسميه الآن بالاصطلاحنا الأصولي شو؟ شو؟ لا نسميه بالاصطلاح الأصولي لا نسميه بالاصطلاح الأصولي أحسن انصراف. ها؟ عم نحكي نسميه بالاصطلاح الأصولي. ما قلت لك سميه انت بلغتك العرفية عرفياتك خليها هنا. اصطلاح الأصولي بيسموه ماذا انصراف. التبادل له علاقة ببحث الوضع وإن كان كلامك صحيح باللغة العربية بيطلق عليه ماذا يتبادر. بس هذا التبادل غير الانصراف في الاصطلاح الأصولي. شوف العبارة والمراد بغلبة الإطلاق أن الاسم يغلب على واحد بحيث لو لم تكن قرين على التعيين سبقه وإلا الذهن، وإن كان غيره أكثر استعمالا كما يتفق في كثير من البلاد. بلغ غيره أكثر استعمالا بس هو عند الإطلاق ومنصرف إلى هذا المعنى. ليش ما ندري؟ شوف مثل وقر الحطب في هذا البلاد، فإن غلبة استعماله في حمل الدابة بلغ ما بلغ. بس تقول وقر دابة عادة شو بيكون قصدين الناس؟ حملة الدابة ديش بتحمل. وإطلاقه إنما على ما كان 20 منا بالمن الشاهي. تعرفوا المن الشاهي؟ تعرفوا؟ ولا أنا مش متعقل شو المن. أنا فعلا أخذت شو وزنه إيه بس ما أدري شو هي شلون كيف كان يوزن فيها المن الشاهي. ها
النحو
إيه بهالي حسين من الخميني شو من الخميني تبع لي بس النجاز ذكر كتير المن والمن. ما أدري مين كان من التبريزي والمن ما. مين كان بوقته مشتغل بالمن التبريزي والمن الشاهي ما كنت أفهم أنا فعلا. بس لابد أنه شيء يعني قريب يعني مش شيء بعيد جدا. ولا صاحب وسيلة النجاة الأصفهاني يعني متوفى كم سنة قبل؟ إيه مو كثير يعني قبل كم سنة. بلي فإن تعد. إذن شو الفرق بين الاستعمال والإطلاق؟ الإطلاق عبارة عن انصراف، الاستعمال هو أنه يكثر ترداد هذا ولو بمعونة ماذا؟ القرائن. فالفرق بين الاستعمال والانصراف أن الاستعمال يتلائم، يعني غلبة الاستعمال تتلائم مع كثرة الاستعمال في لفظ مع الحاجة إلى القرائن، أما الإطلاق لا يحتاج إلى القرائن، بمجرد أن تطلق اللفظ من دون أي قرينة ينصرف إلى ذلك الفرد. فإن تعدد فالأغلب استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر، يعني الاستعمال والإطلاق. ويمكن حينئذ بعد عدم إمكان الترجيح أن نوجب على البائع والمشتري أن يعينا الوزن والطبيعة الوزن. ليش؟ كما لو لم يغلب، حذرا من وقوع في الغرار. فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص ببيع باطل بيكون
مو إيجاب يعني.
إيه هيك مقصودنا نحن، وجوب شرطي موجوب شرعي. فإن تساوت في الاستعمال يعني والإطلاق في المبيع الخاص. ليش شو يعني العبارة في المبيع الخاص؟ شو هيك مقصود؟ ليش ما في فرق بينهما؟ وإذا كان مبيع شخصي على كل حال شو العلاقة بالوزن؟ يعني مبيع شخصي صار عين شخصية خارجية، شو بدي تحديده؟ لماذا أحتاج تحديده بالوزن؟ ما يكفي الرؤية. كيف ما يكفي الرؤية؟ يكفي الرؤية. ما بتروح حكي مبيع شخصي خارجي عين خارجية. بعضهم قال بأنه قد يغلب الاستعمال باللحاظ المطلق، لكن باللحاظ الأفراد ماذا تتساوى، وبالعكس قد تكون بلحاظ الكلية بتكون الألفاظ متساوية، لكن بلحاظ بعض الأفراد ماذا متساوية فعلا في المقام. يعني بيكون عندك أنت في مساواة بلحاظ مطلق المبيع دون المبيع الخاص. مثلا إذا بتنظر أنت مثلا ماذا أعطيكم مثلا مثال، شو مثال الزيت مثلا. لو افترضنا أن الزيت كمبيع الزيت بشكل عام له أنواع الزيت، عندك زيت السمسم وعندك زيت اللوز وعندك زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس و و و. إذا تنظر للمبيع المطلق ككلي الزيت تجد أنه ماذا يمكن كيله عن طريق الرطل العراقي والرطل المدني وأنهما متساويان فيه. لكن إذا لاحظت المبيع الخاص هو عبارة عن ماذا، عبارة عن الزيت الزيتون، ترى أن المتعارف فيه ما هو خصوص الكيل اللي هو الكيل ماذا رطل العراقي. فبلحاظ المبيع المطلق هو الأكيال متساوية، لكن بلحاظ المبيع الخاص يكون ماذا أحدهما غالب من الآخر. عندما نقول تساوت في الاستعمال مقصودنا بلحاظ ماذا، مش بلحاظ الكل، بلحاظ ماذا المبيع الخاص فعلا. ما أدري هو القصد هكذا أو لا، بس هكذا بينها بعض المحشين فعلا، النراقي هيك بينها فعلا. فإن تساوت في الاستعمال في المبيع وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض، ولو لم يعين بطل المبيع بيع لما ذكر. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد. شوف نحن عندنا قاعدة أنه كل شيء متعلق بالثمن بعد الثمن أو وزن تفرضوا أنه كان المبيع عبارة عن 1000 كيلو أو مشاكل ذلك، بدا الناس يشتغلوا حتى ماذا يزينوا، بدا عمال يزينوا، ما بيشتغل بإيده أم تشتغل بإيدك أنت، تحتاج إلى عمال. كل شيء متعلق بوزن واعتبار وكيل المبيع على مين؟ بائع. وكل ما هو وعرف هكذا يقتضي، وكل شيء متعلق بوزن وعلى مين بيكون ثمن على المشتري فعلا. وإثبات أحدهما على الآخر بحاجة إلى ماذا؟ إلى شرط خاص، ولا مانع منه. فيك تقول له الوزن عليك، فيك تقول له ماذا شيء عليك، ما في مشكلة في المسائل. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد على البائع لأنه لمصلحته، لمصلحة البائع، هو علل بهالطريقة. واعتبار الثمن على المشتري وأجرة الدلال على الآمر. الآن بالعرف الخارجي بحدا ليش هو متعارف الآن الأثمان الأثمان يصرف عليها أموال لأجل اعتبارها؟ عادة الأموال تصرف على 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 المبيع نفسه، أما الأثمان صارت نقود، صارت عبارة عن أرقام على الكمبيوتر بحول لك إياها، بس فيش نقود، فيش شيء بلا، فيش شيء ملموس فعلا. بس في روايات السمسار، بس أنا بحب تراجع الروايات بالوسائل الجزء 18 صفحة 74، في عنا روايات طائفة كان يعني باب مستقل له علاقة بمين؟ بالسمسار فعلا، اللي هو عبر عنه الشهيد الثاني بالدلال وأجرة الدلال على الآمر بالوسائل الجزء 18 صفحة 74. ها؟
روايات السمسار.
إيه ما في فارق بين السمسار والدلال، شيء واحد. أقرأ لكم بس رواية واحدة من روايات السمسار والدلال. طبعا روايات الدلال والسمسار روايات كثيرة جدا، والظاهر الشريعة أقرت هذا العمل، اعتبرته أمر ماذا؟ أمر عقلائي، أن يكون عندنا ماذا؟ سمسار ودلال، أو ما يسمى بعض الأعراف بالبونغاهي فعلا، ما أدري شو أصل الكلمة منين، بس موجودة بالفارسي؟
بالسويس
لا نحن السمسار عندنا بالبلد عادي نفس المعنى.
روح يسترجع الشيكات وكذي مسترجعها، سوى مشاكل كذي
مثل المرابي يعني. مثل المرابي، لا هذا عنده شيء آخر، بس لا أنت مقصودك مثل المرابي يصير
الشيكات اللي يرفعوها ولا يسمونها يراجعوها
مثل المرابي، ولا لا مش قصدها كذا، هو يعطي تشيكات بلا رصيد تقصد؟
هو يروح ياخذ ال
ايه المرابين، ايه بلي مثل المرابين يعني. شو قلت انت؟ هذا بيسموه قواد، هذا بيسموه قواد، ما ناش نخلط بين القواد والسمسار. السمسار هو نوع من القيادة، لكن قيادة نحو دور يعني، مو بخالية تكون. إذا كان نعلك، إذا السمسار اللي شفته أنت، إذا السمسار اللي شفته أنت أنه كان يكون يدلك على دار وفيها أحد، هذا مو سمسار، هذا في الواقع قواد، هو يضحك عليك أنه سمسار.
يعني يكون بشكل مهذب يستخدمه في السمسار بالجرائد أنا
كاركتير. بس على كل حال المعروف معروف باللغة العربية اسم سمسار، نحن ببلادنا إلى الآن يستعملون، بعتبر نحن عرب أقحاح بالي، كل واحد شو اسمه، بتعرفوا لهجتنا هي اللهجة الأصلية بالي، فسمسار بعزالت موجودة نفس الشيء فعلا. بالي اسمه الباب باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء، هذا عبارة للوسائل. رواية الأولى حديث معتبر السند بلا إشكال، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد، يعني حتى لو شككت بوثاقة سهل بن زياد له سند آخر هو أحمد محمد بن عيسى وغيره عن أبي عبد الله وغيره عن أبي أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر، يعني أبي ولاد عن أبي عبد الله مفروض يكون وغير أبي الولاد عن أبي جعفر، يعني 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 في اثنين راوين، هذه موجودة كثير بكتب الروايات بيجتمع، يعني كان أصحاب سنكدا او استفسارا او او من باب اللجوج او مشاكل ذلك، كثيرا ما كانت الشيعة تسأل عين السؤال للباقر والصادق. هذه الحالة ظاهرة، هذه واقعا كانوا كثيرا ما يكررون عين السؤال للصادق والباقر صلوات الله تعالى عليهما فعلا. شو السبب؟ ما أدري. ها؟ الباقر أخف تقية من الصادق، الأكثر تقية هو الصادق من الباقر. بلي؟ ده نفس الراوي اللي سمع من الباقر عم يسأل الصادق، زرارة نفس السؤال سأله للباقر يسأل الصادق.
امتحان الإمامة.
إيه في نوع من امتحان الإمامة هم صبر كمان. ليش استغربوها هذه؟ دايدا الشيعة على هذا.
أنا بعد تأثر في يعني هاي الحالة كلمة وغيري تؤثر في اعتبار المدلول من جهة نفس الألفاظ في حالة التنافي مع روايات أخرى.
ما فهمت السؤال بالضبط.
لو مثلا جت معارضة الآن
إيه؟
فهنا وغيره تشير إلى أنه نقل بالمعنى، يعني فيها بالأخير قاعد ينقل هو،
لعله نقل بأحد اللفظين بالنتيجة. قال لا بأس بأجر السمسار، وإنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى، إنما هو بمنزلة الأجراء. إنما هو بمنزلة الأجراء. بهمنا هذه العبارة نحن، أن الأئمة عليهم السلام نزلوا السمسار أو الدلال نزلوه منزلة مين؟ الأجير. وعندنا قاعدة في باب الإجارة أن الأجير فعله عمله عمل ماذا؟ محترم. والعمل المحترم يكون مضمونا على مين؟ على من أمرك، على من طلب منك. طالما أنت لم تقدم على نحو المجانية وأنت تعرفني أن الإنسان بيشتغل وأمرتني، في عندنا قاعدة متسالم عليها بين الفقهاء أنك أنت بس تطلب من واحد شيء وتدري أنه هذا ما فعله مش مجاني ففعله مضمون في ذمتك يكون. شوف واحد بشارك له اكنس لي الدار وشكرا بعدين يستموا إيديك، ما يصير هكذا. إذا طالبك بالأجرة ولم يكن قد قصد المجانية فهو يستحق عليك ماذا؟ الأجرة. إذا كنت ماشي بالشارع بالطريق لقيت واحد يقول له تفش لي السيارة، دفش لك السيارة، واقعا يستحق عليك الأجرة إذا طلبها منك مولانا. هذا محق بالنتيجة، عمل المسلم محترم، هذا عمل محترم. هذا معنى قوله أجرة الدلال على الآمر، وأجرة الدلال على الآمر ولو أمراه فالسابق إن كان المراد كل منهما المماكسة معه. هذا المطلب متعلق بمسألة أخرى، أنه نحن ماذا نريد من الدلال، ماذا نريد من السمسار؟ في احتمالين، إما أن نقصد من السمسار المماكسة. شان المماكسة؟ لأنه أنا ما بحبش أتكلم كثير بالعقد صعودا وهبوطا، أو ما عندي خبرة بالسوق كثيرا، فآتي بوكيل عني لكي ماذا؟ لكي يناقص ويماكس ومشاكل هالمسائل هذه. مرة أخرى بطلب فقط وش اسمه هذا الدلال فقط لإجراء العقد، هو يجري العقد ماذا عني وعن عن البائع فعلا. إذا كان الذي أمراه مع بعضهما البعض أن يجري العقد بغرض المماكسة وتحديث سعر أدنى أو مشاكل ذلك، فالذي يعطيه الأجرة هو مين؟ هو الذي أمره بالأول، ولا الثاني ما له علاقة، يكون هو للأول حينئذ في المقام. وأما إذا كان المقصود منه إجراء العقد، كم أجرة يستحق؟ بلي. هذه هي الفكرة التي يريد أن يقولها الشهيد الثاني أنه خطأ، يستحق أجرة واحدة. لماذا؟ لأن ماذا نجمع له بأجرتين؟ لا يجمع بينهما، يعني لا يجمع بينهما لواحد. لماذا؟ مش لأنه لا يجوز تولي العقد من طرف من واحد لطرفين. تذكروا سابقا بحث هل يمكن لشخص واحد أن يتولى ماذا؟ طرفي العقد أو لا؟ مش لأنه هذا غير ممكن، بل المشكلة، كل المشكلة بذهن الشهيد الثاني وذهن العلماء أن إجراء العقد فعل واحد، وإذا كان فعل واحد فيستحق عليه العامل ماذا؟ أجرة واحدة. شهيد الثاني ما يريد أن ينبه عليه في هذا المطلب أن حكم العلماء بأن هذا الدلال إذا كان وكيلا في إجراء العقد. حكم العلماء بأنه يستحق أجرة واحدة ليس من باب أنه لا يجوز له تولي طرفي العقد، لا، حتى لو قلنا بجواز تولي طرفي العقد لا يستحق إلا أجرة واحدة، والوجه في ذلك أن العقد هو فعل واحد. لهذا أشار، ولو أمراه بتولي الطرفين والإجاب والقبول فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه، لأنه قد عبر به من به لا يجمع بينهما لواحد. من يرى جوازه، يعني جواز تولي الطرفين، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، ما بتأخذ على عمل أجرتين، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلنا. لم يتقدم تمام، لم يتقدم تفصيل. غدا برجع بوضحها أكثر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
طرفي العقد
ممكن نحن إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى